إذن
توجه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نتقدم بها إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، متع الله تعالى بنفعه ونفع بعلمه. شيخ بارك الله فيك، حدثونا يكنى بأبي سعيد يتصل بكم كثيرا، اتصل بكم بعد قضية احتفالات وقعة في بلدنا وسألكم عن تلك الأزمة فما أجبتم. سؤاله الآن يقول: ما السبب في عدم إجابتكم وهو يريد احتفال من ناحية منهجية؟
هذا لا جواب عليه، هذا لا جواب عليه.
طيب، رحيله إلى آخر.
زي أئمة علل الحديث يعللون الحديث ولا يجدون حجة في ذلك.
سبحان الله.
هناك قضية معروفة اليوم عند الشباب، وهي تسلمهم لكثير من القضايا لا يقدرون عليها، وهي في الحقيقة المشايخ الكبار في القضايا السياسية، ويصفون المشايخ في هذا بعدم الفقه بالواقع وعدم المعرفة السياسية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا أعرف من هؤلاء من كون جماعة كبيرة بطريقة هي كالتالي: يكلف جماعة غفيرة من الشباب بأن يجمعوا له جرائد اليوم والأسبوع والمجلات يقرؤونها، وتكون فيها صور الخليعة، لكن من بعد قولهم مصلحة الدعوة يقرؤونها، ثم يجمعون له كل ما فيها وهو يعلق عليها ويحللها في غرف جامع، وطبعا ليس من مجتهد الأمة. فما قولكم أولا في هذا المسلك، يعني نقل الأخبار هذه الجرائد، ثم ما قولكم في قضية فقه الواقع أو الفقه السياسي، هل هو للمشايخ أن يطلب العلم؟ جزاكم الله خير.
أنا أرى أن المشكلة الأساسية هو فقدان هؤلاء المترئسين في الفقه الإسلامي الصحيح. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نص القرآن الكريم بعث في الأميين رسولا. هؤلاء الأميين حينما عرفوا الإسلام وتفقهوا به وتعبدوا الله به صاروا سياسة الدنيا. ألا تكون السياسة بدراسة بالاشتراك في دراسة الوقائع والسياسة الواقعية على الطريقة الأوروبية المادية؟ لأن هذا الدارس حين ذاك لا يختلف مع أي دارس كافر، وإنما يختلف فيما إذا كان عالما بالكتاب والسنة من جهة، ثم كان يملك التصرف في شؤون الأمة من جهة أخرى، ففعل تلك الفعل التي وصفتها آلفة، يقول هذا أمر لابد منه. لكن واقع هؤلاء الذين يشتغلون في السياسة وعلى الصورة التي مثلتها آلفة، أنهم يعيدون كل البعد عن التفقه في الكتاب والسنة. وهذه نحن صارحنا كثيرا من إخواننا الجزائريين الذين زارونا هنا بعد رجوعهم من العراق، وقلنا لهم مصارحين نسمع بأن الجزائريين يبلغون نحو 30 مليون، كذلك ولا 20 مليون؟ نعم هذا هو، خلينا نقول 25,000 25 ايش مليون. قلنا لهم هؤلاء قد يتعرضون كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم لبعض الامراض المادية، اليسوا بحاجة الى اطباء يعالجونهم؟ قالوا الطبيب نعم، يكفي هذا العدد من الملايين المملينة 100 طبيب؟ قالوا لا. 1,000 طبيب؟ قالوا لا. إذن أنتم بحاجة إلى ألوف مؤلفة من الأطباء نظرا لكثرة عددكم. قالوا نعم. قلنا لهم فكم عالم عندكم بالنسبة إلى 25 مليون مسلم يعالجون مرضاكم الجهدية أو النفسية؟ قالوا ليس عندنا. إذن هؤلاء ما لهم وللعمل السياسي، ما لهم وللتكتل الحزبي، ما لهم ولمناهضة القوة الغاشمة الجائرة الظالمة إلا نقل الكاذبة. قلنا قبل أن تقع الواقع هذا الكلام، ولكن كما قيل لا يطاع لقصير رأي، وقعت الواقع مع الأسف. وإلى اليوم يتصلون معنا إخواننا الجزائريون، أنا أعتقد أنه فيهم صفاء وفيهم غباء ولا مؤاخذة، فيهم صفاء وفيهم غباء. شو نساوي؟ يسألوني شو نساوي؟ الله أكبر. أنا أقول لهم شو بيعملوا؟ شو صاحبكم تسووا؟ أنا ما عندي جواب شو بتسووا؟ ما الذي بإمكانكم أن تصنعوا؟ قالوا لا شيء. لا شيء. هذا هو الجواب. المقصود، وهذه الموصلة بما نقلته آنفا عن ما ذكره أخونا الرهيب عن عودي أو غيره، أنهم يريدون اشتغال بمثل هذا الشغل السياسي يعني. أنا أعتقد أن هذا سيجعل مصيرهم مصير الإخوة المسلمين ومصير النهضة عندكم وغيرها من نعم جبهة. نعم. فهذا هو جوابي. العلم بالكتاب والسنة هو الذي يوجد رجالا ينقذون الأمة من الهوز التي سقط فيها.
الشيخ نريد منكم بين المصلحة المرسلة والبيعة، على غرار ما وقع عندنا أن أحد طلبة العلم جوز هذه المسيرات المظاهرات من أجل أنها من المصالح المرسلة، فما قولكم؟
نحن تكلمنا كثيرا عن المصالح المرسلة أنها تختلف عن البدعة أحيانا وتلتقي مع أحيانا. أول مفارقة بين المصلحة والبدعة أن المصلحة لا تكون لها علاقة بالتعبديات المحضة، فمن هنا يمكن التمييز الواضح بين البدعة التي تعمها الضلالة وبين المصلحة التي قد تعمها وقد لا تعمها. هذا أولا. ثانيا، ليست المصلحة التي هي عن وسيلة حدثت أيظن أنها تحقق مصلحة للمسلمين، مجرد كون هذه الوسيلة تحقق هذه المصلحة ليس هذا الذي يسوغ للمسلمين أن يتشبثوا بها أو أن ينهضوا بها. ما رأيت كلاما جامعا مانعا في هذه المسألة كما رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو يقسم المصلحة تقاسيم معقولة جدا. يقول أولا إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة يريد أن يتمسك بها المسلمون ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق مثل المصلحة. هل هذا السبب كان موجودا، كان قائما لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن هذه نوعان، سبب كان موجودا وسبب لم يكن موجودا. يقول فإن كان السبب الذي يوصل إلى مصلحة مدعاة هذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ به صلى الله عليه وسلم يكون الأخذ به مدعاة. لماذا؟ لأن المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام لأنه يحقق مصلحة. ما الذي يقدر هذه المصلحة؟ وشك أن أول من يقدرها هو الذي نزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تقديره لها يعني إثباتا أو نفيا هو الصحيح 100%. أما الناس الآخرون فقد يصيبون وقد يخطئون. فإذا تصورنا سببا كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو يحقق مصلحة منطقية عقلية لكنه ما أخذ بها، فما يجوز الأخذ بها ويكون الأخذ بها تشريعا بإذن الله تبارك وتعالى، فيكون ولا شك بدعة ضلالة. يمكن أن نضرب على هذا بعض الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب البدعة التي تحذر منها. الأذان مثلا لصلاة العيدين، فالأذان سبب لإعلام المسلمين دخول وقت الصلاة، هذه مصلحة. لكن يجد الرسول عليه السلام قد سن للمسلمين الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى كليلين مثلا، كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف والخسوف خاصة في الليل والناس نيام. العقل يحكم أنه لازم يكون هنا أذان لأنه بيحقق مصلحة شرعية، وهو تنبيه الناس من نومهم إيقاظهم لتحقيق قوله عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنتسكان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. إذن لتحقيق هذه العبادة التي أمر بها الرسول عليه السلام يقول العقل يسجل وسيلة الأذان، بل قد يقول، وهذا وقع مع الأسماء بينما الأول ما وقع إلى اليوم، نتخذ عبارة التي تسمى عند الفقهاء التطويل، قال الصلاة صلاة أيضا، هذا يكون حتى في العيدين ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يؤذن ولا يريد بشيء لصلاة العيد. فاتخاذ أذان لصلاة مشروعة بدعوى أن هذا الأذان يحقق مصلحة، يقال هذا الأذان بدعة ولو أنه فعلا يحقق مصلحة. لماذا؟ لأن هذا السبب المقتضي للأغري به كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك ما تبناه ولا سنه لله. الآن نأتي بمثال يتعلق بوضع الدول الإسلامية اليوم إلا من شاء الله. معلوم أن أكثر الدول لا تتبنى نظام جمع الأموال المفروض في الإسلام، من الزكوان مثل المواشي والثمار ونحو ذلك. فماذا يفعلون اليوم شأن إقامة الدولة والكيانة والمحافظة عليها؟ يطلبون رأس ويضربون الضرائب على جماهير الناس. لا شك أن هذه الضرائب التي يفرضونها تحقق مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، فهل يجوز الأخذ بها؟ الجواب نقول لا. لما؟ لأن هناك ما يقوم مقام هذه الوسيلة المحدثة ما هو مشروع في الإسلام. ولذلك نعود إلى القسم الثاني، قلنا أن ابن تيمية يقول إما أن يكون السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يسمه للناس فلا يجوز الأخذ به، وإما أن يكون حدث المقتضي للأخذ بهذا السبب الموجود للمصلحة، حينئذ يقول ابن تيمية هنا أيضا ينقسم الأمر إلى قسمين. إما أن يكون السبب الذي دفع المسلمين أن يأخذوا به لتحقيق مصلحة ناشئا من تقصيرهم في تطبيق الشريعة كالمثال الذي ذكرته آنفا، فحينئذ أيضا لا يقبل هذا السبب ولو كان يحقق مصلحة، لأنه ناتج من تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين. أما إذا كان ذلك ليس ناشئا من تقصيرهم وإنما من ظلم بعض الدول أو الحكومات الكافرة مثلا، حينئذ ينظر في الموضوع وتؤخذ بمصلحة المرسلة في حدود دفع ذلك الذي عرض للمسلمين ولم يكونوا هم سببا لذلك. مثلا هذا المثال يقرأه الشيخ الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. مثلا دولة مسلمة هاجمها الكفار، وبلا شك أن هذا الهجوم يتطلب إعداد جيش مسلم لمجابهة أبدان هؤلاء الكفار. فنظروا في الخزينة، لم يكن عندهم في تقدير الخبراء ما يكفي لسد اعتداء هؤلاء الكفار، حينئذ يجب على الحاكم المسلم أن يفرض مثل معينة
من الضرائب على الأغنياء كل بحسبه في دفع صولة هذه الجملة الكافرة المهاجمة لبلاد الإسلام. إذا زال الشر وزيدت هذه الضرائب لأن هذه معالجة وقتية. هذا هو القول الفصل في اعتقادي الذي يجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة بتقرير المصلحة المشروعة والتي ليست المشروعة. هذا ما عندي والله أعلم.
شيخ بعض المشايخ الذين التقيت بهم في هذا الحج ممن يحبونك طلبوا مني أسألكم هذا السؤال مع كتمان صفهم.
ما؟
مع كتمان أسمائهم.
أسمائهم نعم.
قلت لي تبقى المودة بيننا لأنهم يخالفون في فتياكم في قضية الخليج.
نعم.
قالوا ليس بيننا بين الشيخ شيء لأن قضية فقهية ويبتعدوا كونها خلافية. لكنهم قالوا ما هو قول الشيخ الآن وقد علم أن أن دخول الدول الحلفاء في جزيرة العرب لم يكن احتمالا وقد كذب هذا الظن، فهل يكون هذا مزهاة للشيخ ليعود عن فتياه؟ قالوا ما دمنا نعلم عن الشيخ رجوعه إلى الحق وهو كثيرا ما يعلم تلاميذه طلاب العلم على هذا، فما قولكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
ما هي فتياه؟ في فتيا وفي نتيجة الفتيا. فما هي الفتيا؟
الفتيا بعدم جواز الاستعانة.
الاستعانة مطلقا؟
لكن طبعا أتنقص في هذه القضية.
أرجو أن نكون دقيقين في الموضوع. أنت لابد فهمت منهم ما فهموا من فتيايا، فما هو فهمهم لفتيايا؟
أنا أرى أنهم فهموا فهما قاطعا لأنهم بنوا. أنا أقول
إذا كان فهمهم خاطئا فماذا أرد عليهم؟
هم يظنون أنكم بنيتم الفتية على مسألة الاحتلال، وأنا علمت أنكم بنيتم الفتية من الدليل ثم ضمنتم القضية قضية الاحتلال على المشروع غير ذلك.
نحن أخي قلنا قبل ما يقع الاحتلال قلنا لا يجوز الاستعانة بهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن أولا المسألة ما أدري قد مضي الوقت إذا كنت أنت قد حط علم بالهواية في هذه المسألة، يعني لنا عدة أشرطة.
أنا لهم هذا أقوله لأبلغه لهم.
كانوا حريصين في السجل على الهاتف معاه مباشرة قبل يسمعوه في الأردن. لا
أنا طلبوا مني أن أبلغهم الجواب.
طلبوا منك ماذا؟
أن أبلغهم جوابكم.
الحقيقة ما أدري الآن إذا كنت أستطيع أن أستجمع فكري وأن أحصر ذهني وأجمع النقاط الأساسية التي تكلمت حولها في فتنة الخليج. كلنا يعلم أن المسألة قبل أن تقع الواقعة بين من يسمونهم بالخلفاء وبين العراق أن المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية كانوا متحمسين جدا للعراق، ولعلك تعرف هذا. وكان هنا أناس معروفين بأسمائهم وأشخاصهم جعلوا صدام في السن بطل وعقدوا به آمالا عجيبة غريبة جدا، وبعضهم كان ممن يكفره يوم كان القتال قائما بين العراق وبين الإيراد، فانقلبوا، لم يكن انقلابهم عن دراسة فقهية، وإنما إما عن عواطف جامحة ليست مقيدة لأحكام الشريعة أو مصالح شخصية، والأمر كما يقال أحلاهما مر. فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل بعدي وأنه لا يحكم بما أنزل الله ووائده. يكفره يوم كان فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل عادي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وإلى آخره مما هو معروف. ولذلك كنت أذكرهم دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، لا تنضموا لا إلى صدام ولا إلى الخلفاء. وهذا أظن أنت عليك منه. وكنت أتجادل مع ناس من الشباب الصالح من المتحمس للعراق، وهنا قامت ما يسمى بإيش؟ الجيش الشعبي. الجيش الشعبي ألوف مؤلفة انضموا، وصل الرقم أظن 40,000 60,000 بدنا نروحوا أهل يجاهدوا مع العراق الحلفاء. أنا أقول لهم يا جماعة اتقوا الله عز وجل، أنتم تعيشون في أوهام، كيف تنطلقون من هنا للجهاد في سبيل الله؟ من الذي سيقودكم من هنا؟ أنا رجل مسلم، إذا حضر في الصلاة يوقفكم ويأمركم أن تسدوا، أم يقول أنجوا لا مواقف صلاة إلى آخره؟ أنتم جماعة خياليون، يعني لا تفكرون تفكيرا عمليا إلى آخره. ثم حد أنكم وصلتم إلى العراق هنا، هل ستقاتلون المستقبلين أم ستنضمون إلى الجيش العراقي؟ هذه الأمور التي كانوا لا يفكرون فيها إطلاقا. ثم إذا وصلتم إلى هناك وقيض لكم أن تقاتلوا جنبا لجنب مع العراق، من ستقاتلون؟ هل ستقاتلون أمريكان؟ هل ستقاتلون بريطان؟ ستقاتلون إخوانكم المسلمين من السعوديين والمصريين وغيرهم؟ لأن هؤلاء الكفار سيجعلون المسلمين تبشر في ذات هذه القضية، والمسلمين هم خاسرون كما كانوا مع الحلفاء أو ضد الحلفاء. هذا كلكم نقوله، لذلك نختم ذلك بنصهم: تلزموا بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. لما وقعت الواقعة وهاجم الحلفاء فعلا العراقيين في الكويت، الوقت اللي كنت أقول أنا أنه الاعتداء العراق عن الكويت هذا لا يجوز، وأخوان هنا يذكرون جدا ربما سمعت الحديث، أنا كنت أقول أن اعتداء صدام على الكويت أوجد مفسدة أخرى، وهي استعانة السعوديين بإيش؟ بهؤلاء الكفار. فهذه الاستعانة هي سيئة من سيئات صدام حسين. ما أدري هذا سمعته أم لا، ما أدري أولئك المشايخ سمعوا هذا الكلام ولا لا. أنا جاء هو كذلك، أنا جاءني خطابات كثيرة جدا ومن توهمون هكذا، بعضهم قال لي أنت متأثر بالدعاية ضد السعوديين، أعوذ بالله. الشاهد لما وقعت الواقعة وجرى القتال، حينئذ وجدت نفسي مضطرا ألا أجمد على ذاك الأمر السابق وقد وقعت في الواقع. فقلت الآن يجب مناصرة لا حجب البعث ولا قدام في شخصه، وإن مساعدة الشعب العراقي ضد هؤلاء الغزات. صحيح أن العراق كان باغيا وغاليا الاعتداء عنكم، لكن الآن المشكلة تطورت بحيث أنه جاء الأمريكان من آخر الدنيا لصالح المسلمين عشان الإسلام. فلذلك يجب مناصرة العراق، ولكن مع ذلك كنت عمليا لم أكن خياليا. لا يجوز لكم كأفراد أن تناصروا العراق، لا بد من دول أن تناصر العراق بما عندها من قوة ومن سلاح وجيش منظم إلى آخره. حتى الجزائريين كانوا يسألوننا، أقول لهم يجب مناصرة العراق لكن ليس كأفراد وإنما في الدولة. وكل ما سألت كان هكذا جوابي. فقلنا أن استعانة السعوديين وتصريح مشايخ لهم، يعني نزلتهم في نفسي بجواز الاستعانة. أنا قلت أنه هؤلاء كهؤلاء الذين كانوا عندنا يندفعون وراء عواطفهم ولا يحكمون شريعة الله عز وجل، ولا يحكمون أقوال العلماء الذين فهموا هذه الشريعة، وحسبهم انحرافا أنهم جاءوا إلى الحديث المشهور، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لن نستعين بمشرك. وصل رأي بعضهم أن يقول أن هذا منسوخ. من نسخه؟ حوادث جزئية لا يوجد فيها ما يشبه استعانتهم إطلاقا. استعانتهم حيث استعانوا ليس بفرد ولا بخمسة ولا بعشرة ولا بمئة ولا بجيش هو أكبر جيش وأقوى جيش عدة وإلى آخره، وإنما بجيوش من الكفار كما هو معلوم. أين هذا الموجود في تلك الحوادث والجزئيات التي تضحك الفتنة؟ يستشهدون استعانة الرسول بالخريج الذي دلهم على طريق من مكة إلى المدينة، استعارة الرسول عليه السلام بأذرع صفان ابن أمية عجائب من الإبن، ثم هي جزئيات لا تكون مبدأ ولا تكيف قاعدة. الرسول يقول لن أستعين بمشرك، وصل الأمر ببعضهم أن يقول هذا حديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ لا يوجد في الأصول علم أصول الفقه أن تنسخ قاعدة الجزئيات، وإنما هذه الجزئيات يعني تستثنى من القاعدة لظروف لم تأتي، لكن القاعدة تكون سالمة. والعلماء حتى الحنابلة منهم الذين قالوا في بعض الأقوال عندهم بجواز الاستعانة بالكفار، قالوا بشرط أن تكون الكلمة العليا للمسلمين. فهل كان استعانتهم من هذا القبيل؟ قلت لهم الحقيقة ساخرا برأيهم وبدفاعهم عن ما فعلت حكومتهم، لعلكم تجوزون الاستعانة باليهود في سبيل القضاء على صدام حسين وعلى جيشه. لو سئلوا هذا السؤال سيقولون نعوذ بالله، لكن هم اليهود موجودين في الجيش الأمريكي. نعم، الشاهد يعني الأمريكان الذين وصلوا إلى البلاد المقدسة وحنوا بعضهم باعتبارهم من اليهود إلى خيبر واحتلوها. من الذي يستطيع أن يخرجه منها؟ الجيش السعودي، وهو لم يستطيع أن يستقل بالدفاع عن هذا هو
يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم ومن أجل تحطيم عدوكم. يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم وبذلنا الجهود لتحطيم عدوكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود بارك الله فيك، فأنا قلت أخشى أن هذا يكون احتمال غير عسكري ودون إراقة دماء للدولة الإسرائيلية. أنا قلت هذا ولا أجل أقول، وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة حتى هذه الساعة، لأننا نحن لا ندري ولا هم يدرون مدى انتشار الجيش الأمريكي في الدولة السعودية. أنا ما قلت مجرد أنه الاحتلال لا يجوز الاستعانة، بنيت نفي الاستعانة هذه على أولا حديث صحيح لا مجال للقول بنسخه، وثانيا أقوال العلماء الذين أجازوا الاستعانة وضعوا شرطا أساسيا للموضوع، وهذا الشرط غير مفقود في استعانة السعوديين بهؤلاء الكفار. هل منهم من يقول يجوز الاستعانة للكفار مطلقا؟ ما أظن أن أحدا يصل الأمر إلى مثل هذا الانحطاط في التفكير. غير لا سيجد قولي عليه اين من اليهود. لعلي اجبتك عما سالته.
شيخ، سمعناكم مره سئلتم عن حكم ادخال المجلات والجرائد في اصحاب البيوت، فافتيتم بالجواز لمن هو أهل لكي يحللها الجماعة. أنا أريد أن أكرر سؤالي ولعلكم نسيتم الإجابة عنه. حكم أخذ الأخبار عن هذه المجلات، الحكم نقلها وتحليلها والتفريق بين طالب العلم والمجتهد، بارك الله فيكم.
أنا أقول لأنه مما جاء في كتب الفقهاء أنه لا يجوز أن ينصب مفتيا من لا يعرف أحوال الناس. معرفة أحوال الناس يساعد العالم في أن يحسن الجواب عن أي مسألة يسأل عنها. هذا العالم ينبغي أن يكون في الواقع ملما بالحوادث التي تقع في المسلمين حتى يحسن الجواب عن أي سؤال قد يسأل عنه. يعني مثلا ما نذهب بعيدا، الذي يريد أن يقول بجواز الاستعانة بالكفار لضرب حزب البعث مثلا في العراق، الذي ينبغي أن يعرف أن هذه الاستعانة هل هي تعود بالضرر على المستعين أم بالفائدة، لا يستطيع أن يحكم بشيء من الاحتمالين بالضرر أو بالفائدة إلا إذا كان عنده علم بالجيش الأمريكي وسياسته وموقفه بالنسبة للمسلمين ومساعدته لليهود هذه السنين الطويلة ضد المسلمين. هذه مثلا تذكرني كيف يعني اجاز السعوديون ان يستعينوا بالامريكان وهم يرونهم كل هذه السنين يساعدون اليهود على المسلمين. وقد قلت ايضا والكلام ذو شجون كما يقال. حين كان السعوديون في هذه العشر سنوات والأفغانيون يقاتلون الروس وأبناء الروس، لماذا لم يستعينوا بالأمريكان؟ ليس هؤلاء مسلمين؟ لا، هؤلاء مسلمين لكنهم ليسوا سعوديين. أيضا هذه الاستعانة إنما كانت للدفاع عن أرضهم وليس للدفاع عن إسلامهم. القصد يعني أنا أعتقد أن مما يساعد العالم المسلم أن يكون متقنا لمعالجة الحوادث والأمور التي تقع ويسأل عنها أن يكون ملما بالوقائع والحوادث، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالإطلاع إما بطريق الراديو هذا أو بقراءة المجلات أو الجرائد. وأنا أقول هذا وإن كنت أشهد، لأنه أنا أبعد الناس عن مثل هذا الوضع، لأن ما فيني يكفيني من العمل في خدمة السنة. لكن لا أنكر على أحد أن يتوجه لمثل هذا الاطلاع ولمثل هذه الدراسة بشرط أن يكون عالما بالإسلام، وألا يكون إنسانا عاديا لا علم عنده.
سبع أطباء للعلماء جواز قتل الجنود العراقيين وهم يخلون. يعني ما يجاوب
طبعا. لا، هذا يخالف الحديث الصريح اني نهيت عن قتل المصلين.
لا لا يستدل شيء من الحديث لعن الله العقل ما تدع المصلي ولا غير المصلي. يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لعن العقرب لانها تدخل غير المصلي. يعني كمان هذا يعني لا يستانس به. وفليقاتله فانما هو شيطان اللي يقطع صلاته.
هذا استنباط بعيد شوي. نعم.
مما له علاقة بهذا الموضوع أن كثير من السلوك وقعوا في المشايخ.
هذا صحيح.
ما نصيحتكم لهؤلاء؟
أخواننا سمعوا مثل جواب عن مثل هذا السؤال، وهو أنه لا يجوز لهؤلاء الشباب أن ينالوا من أهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم، لأنهم أخطأوا في وجهة نظر هؤلاء الشباب. علما أن هؤلاء الشباب حينما يخطئون أولئك العلماء لا ينطلقون من علم وإنما ينطلقون من عاطفة. ولذلك فإن أعجبهم فتوى زيد من العلماء فيوجد في الطرف الآخر الذين يتحمسون للعلماء المخالفين لذاك العالم، من أيضا سيقفون نفس الموقف بالنسبة للشيخ الذي هم معجبون بفتواه برأيه. ولذلك نحن ننصح الشباب أن لا يتدخلوا في مثل هذه المسائل، والطعن والغمز واللمس في العلماء الذين يرون أنهم أخطأوا. نحن بلغنا أن بعضهم وصل بأن يطلق كلمة الكفر والعياذ بالله على بعض العلماء الذين نجلهم ونكثرهم ونحترمهم كل احترام. وهذا سبب كله هو انطلاق الناس كما قلنا آنفا، سواء أصابوا أو أخطأوا من العاطفة، وليس عن علم وليس عن ذكر، وإنما عاطفة جامحة. هؤلاء يتعصبون للفتوى الفلانية، وهؤلاء يتعصبون للفتوى الأخرى المخالفة للأولى وهكذا، ويكون ذلك سببا للزيادة في اشتعال النار والخلاف بين المسلمين. ولذلك فنحن أنكرنا على الشباب ولو كانوا معنا مثلا في الرأي أن يصعنوا في الآخرين من العلماء الذين لهم رأيهم واجتهادهم.
شكرا لك الآن، وإن شاء الله نحاول نتبع مرة ثانية مع الشيخ.
يمكن صار وقته بده يمشي كمان.
سؤال أول، كيف تكون معاملة المخالف بين المتساهلين؟ وتساهلهم هذا يؤدي إلى تنمية الشخصية السنية، وبين المتشددين تشددهم هذا قد يؤدي إلى الكثير ما سمعناكم تذكرونه من عملية الحجة على المخالف وغير ذلك. أقول هذا كذلك حتى لا أتعبكم بتكرار ما ذكرتموه جزاكم الله خير. لكن تقوم بعض الشبه من أفعال السلف كمثل قول بعضهم القلوب ضعيفة وشبه خطافة عند مجالسة المبتدعة، وكذلك تنسير إمام أحمد رحمه الله من الحارث المحافظين. نعم
عن قراءة كتبه.
وبين معاملة هذا المخالف على ميزان حسناته وسيئاته، يعني هنا قاعدة تقول ننظر في حسناته وسيئاته، وثم كلام الرب السلف في التنسيق من المبتدع الذي كانت لهم حسنات. نعم الله خير.
الذي أراه والله أعلم أن كلام السلف يرد في الجو السلفي، يعني في الجو العامر للإيمان القوي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، هو تماما كالمقاطعة. مقاطعة المسلم للمسلم تأذية وتأذيها له، هذه سنة معروفة، لكن في اعتقادي وكثيرا ما شفت أقول زمننا لا يصلح للمقاطعة. زمننا إذن لا يصلح لمقاطعة المبتدعة، لأنه معنى ذلك أن تعيش على رأس الجبل، أن تنزوي عن الناس وأن تعتزل لهم، ذلك لأنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم فلا يكون لك ذلك الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك السلف الذين تكلموا بتلك الكلمات وحض الناس على مجانب أهل البدع. ذلك بلا شك أمر مشتقا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، التي منها مثلا حديثه المشهور مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، الحديث معروف. فهذا الحديث يعطينا ما يقوله بعض الجمال كمثل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لكن مجالسة المبتدعة شيء والابتعاد عنهم حتى مما يكثر السؤال عنه، فلان مثلا صوفي يتوسل من أنبياء ورسل إلى آخره وهو يؤم الناس، فهل أصلي خلفه أم لا؟ أنا بقول صلي خلفه، فهذا شيء، ومصاحبته ومجالسته والاستفادة منه هذا شيء آخر. وأظن أنه يؤيدني في هذا، في هذا التفريق، ويلتقي مع توجيه السلف في بعض الكلمات التي ذكرتها أنت، أنه وصل إلينا أن من عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. الآن بيكون من التشدد أن نتخذ هذه الكلمات في تنفير الناس من الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الذين قل من يكون فيهم على السنة، فتكون العاقبة أن يلزموا بيوتهم وحوانيتهم ويعطلوا جماعة المسلمين. فهذا ينافي قولهم بأن من العقيدة أن تصلي وراء كل بر وفاجر. ولكن يكون صوابا أن نحذر هؤلاء من مخالفة أهل البدعة وأهل التصوف لما ذكرناه آنفا من حديث ومن المثل الذي هو خلاصة الحديث الصاحب ساحب. هذا رأيي والله.
إذن
توجه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نتقدم بها إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، متع الله تعالى بنصحه ونفع بعلمه. شيخ بارك الله فيك، حديثنا يكنى بأبي سعيد يتصل بكم كثيرا، اتصل بكم بعد قضية احتفالات وقع في بلدنا وسألكم عن تلك الأزمة فما أجبتم. سؤاله الآن يقول: ما السبب في عدم إجابتكم وهو يريد احتفال من ناحية منهجية؟
هذا لا جواب عليه، هذا لا جواب عليه.
رحيله إلى آخر
زي أئمة علل الحديث يعللون الحديث ولا يجدون حجة في ذلك.
سبحان الله.
هناك قضية معروفة اليوم عند الشباب وهي تسلمهم لكثير من قضايا لا يقدرون عليها، وهي في الحقيقة المشايخ الكبار في القضايا السياسية، ويصفون المشايخ في هذا بعدم الفقه بالواقع وعدم المعرفة السياسية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا أعرف من هؤلاء من كون جماعة كبيرة بطريقة هي كالتالي: يكلف جماعة غفيرة من الشباب بأن يجمعوا له جرائد اليوم والأسبوع والمجلات يقرؤونها، تكون فيها صور الخليعة لكن من باب قولهم مصلحة الدعوة، يقرؤونها ثم يجمعون له كل ما فيها وهو يعلق عليها ويحللها في غرف جامع. وطبعا ليس من مجتهد الأمة، فما قولكم أولا في هذا المسلك؟ يعني نقل الأخبار بطريقة هذه الجرائد، ثم ما قولكم في قضية فقه الواقع أو الفقه السياسي؟ هل هو للمشايخ أن يطلب العلم؟ جزاكم الله خير.
أنا أرى أن المشكلة الأساسية هو فقدان هؤلاء المترئسين للفقه الإسلامي الصحيح. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نص القرآن الكريم بعث في الأميين رسولا. هؤلاء الأميين حينما عرفوا الإسلام وتفقهوا به وتعبدوا الله به صاروا سياسة الدنيا، فلا تكون السياسة لدراسة بالاشتراك في دراسة الوقائع والسياسة الواقعية على الطريقة الأوروبية المادية، لأن هذا الدارس حين ذاك لا يختلف مع أي دارس كافر. وإنما يختلف فيما إذا كان عالما بالكتاب والسنة من جهة، ثم كان يملك التصرف في شؤون الأمة من جهة أخرى، ففعل تلك الفعل التي وصفتها آلفا، يقول هذا أمر لابد منه. لكن واقع هؤلاء الذين يشتغلون في السياسة وعلى الصورة التي مثلتها آلفا، أنهم يعيدون كل البعد عن التفقه في الكتاب والسنة. وهذه نحن صارحنا كثيرا من إخواننا الجزائريين الذين زارونا هنا بعد رجوعهم من العراق، وقلنا لهم مصارحين نسمع بأن الجزائريين يبلغون نحو 30 مليون، كذلك ولا 20 مليون؟ نعم، هذا هو، خلينا نقول 25,000 25 مليون. قلنا لهم هؤلاء قد يتعرضون كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم لبعض الأمراض المادية، أليسوا بحاجة إلى أطباء يعالجونهم؟ قالوا الطبيب سبحان نعم، يكفي هذا العدد من الملايين المملينة 100 طبيب؟ قالوا لا. 1,000 طبيب؟ قالوا لا. إذن أنتم بحاجة إلى ألوف مؤلفة من الأطباء نظرا لكثرة عددكم. قالوا نعم. قلنا لهم فكم عالم عندكم بالنسبة إلى 25 مليون مسلم يعالجون مرضاكم البدنية أو النفسية؟ قالوا ليس عندنا. إذن هؤلاء ما لهم وللعمل السياسي، ما لهم وللتكتل الحزبي، ما لهم ولمناهضة القوة الغاشمة الجائرة الظالمة إلا نقل الكافرة. قلنا قبل أن تقع الواقع هذا الكلام، ولكن كما قيل لا يطاع لقصير رأي، وقعت الواقع مع الأسف. وإلى اليوم يتصلون معنا أخوان الجزائريون، أنا أعتقد أنه فيهم صفاء وفيهم غباء ولا مؤاخذة، فيهم صفاء وفيهم غباء. شو نساوي؟ يسألوني شو نساوي؟ الله أكبر. أنا أقول له شو بدي، شو صاحبي توم تساوي؟ أنا ما عندي جواب شو بتساوي. ما الذي بإمكانكم أن تصنعوا؟ قالوا لا شيء. كل أجل هذا هو الجواب. المقصود، وهذه الموصلة بما نقلته آنفا عن ما ذكره أخونا الرهيب عن عودي أو غيره، أنهم يريدون اشتغال بمثل هذا الشغل السياسي، يعني أنا أعتقد أن هذا سيجعل مصيرهم مصير الإخوة المسلمين ومصير النهضة عندكم وغيرها من نعم جبهة. فهذا هو جوابي. العلم بالكتاب والسنة هو الذي يوجد رجالا ينقذون الأمة من الغرق التي سقطوا فيها.
الشيخ نريد منكم تفريق بين المصلحة المرسلة والجهة، على غرار ما وقع عندنا أن أحد طلبة العلم جوز هذه المسيرات المظاهرات من دون أنها من المصالح المرسلة، فما قولكم؟
نحن تكلمنا كثيرا عن المصالح المرسلة أنها تختلف عن البدعة أحيانا وتلتقي مع أحيانا. أول مفارقة بين المصلحة والبدعة أن المصلحة لا تدخل لها علاقة بالتعبديات المحضة، فمن هنا يمكن التمييز الواضح بين البدعة التي تعمها الضلالة وبين المصلحة التي قد تعمها وقد لا تعمها. هذا أولا. ثانيا، ليست المصلحة التي هي عن وسيلة حدثت أن يظن أنها تحقق مصلحة للمسلمين مجرد كون هذه الوسيلة تحقق هذه المصلحة، ليس هذا الذي يسوغ للمسلمين أن يتشبثوا بها أو أن ينهضوا بها. ما رأيت كلاما جامعا مانعا في هذه المسألة كما رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو يقسم المصلحة تقاسيم معقولة جدا. يقول أولا، إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة يريد أن يتمسك بها المسلمون، ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق تلك المصلحة. هل هذا السبب كان موجودا، كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا هذه نوعان، سبب كان موجودا وسبب لم يكن موجودا. يقول، فإن كان السبب الذي يوصل إلى مصلحة مدعاة هذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ به صلى الله عليه وسلم، يكون الأخذ به مدعاة. لماذا؟ لأن المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام لأنه يحقق مصلحة. ما الذي يقدر هذه المصلحة؟ لا شك أن أول من يقدرها هو الذي نزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تقديره لها يعني إثباتا أو نفيا هو الصحيح 100%. أما الناس الآخرون فقد يصيبون وقد يخطئون. فإذا تصورنا سببا كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو يحقق مصلحة منطقية عقلية لكنه ما أخذ بها، فما يجوز الأخذ بها ويكون الأخذ بها تشريعا بإذن الله تبارك وتعالى، فيكون ولا شك بدعة ضلالة. يمكن أن نضرب على هذا بعض الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب البدع التي تحذر منها. الأذان مثلا لصلاة العيدين، فالأذان سبب لإعلام المسلمين دخول وقت الصلاة، هذه مصلحة. لكن يجد الرسول عليه السلام قد سن للمسلمين الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى كليلين مثلا، كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف والخسوف خاصة في الليل والناس نيام. العقل يحكم أنه لازم يكون هنا أذان لأنه بيحقق مصلحة شرعية، وهو تنبيه الناس من نومهم إنقاذهم لتحقيق قوله عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنتسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. إذن لتحقيق هذه العبادة التي أمر بها الرسول عليه السلام يقول العقل يتسجد وسجدت الأذان، بل قد يقول وهذا وقع مع الأسلام بينما الأول ما وقع إلى اليوم، نتخذ عبارة التي تسمى عند الفقهاء التطويل، قد قال الصلاة الصلاة أيضا هذا يكون حتى في العيدين ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يؤذن ولا يريد بشيء لصلاة العيد. فاتخاذ أذان لصلاة مشروعة بدعوى أن هذا الأذان يحقق مصلحة يقال هذا الأذان بدعة، ولو أنه فعلا بحقق مصلحة. لماذا؟ لأن هذا السبب المقتضي للأغلبه كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك ما تمناه ولا سنه لله. الآن نأتي بمثال يتعلق بوضع الدول الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله. معلوم أن أكثر الدول لا تتبنى نظام جمع الأموال المفروض في الإسلام من الزكوات مثل المواشي والثمار ونحو ذلك، فماذا يفعلون اليوم شأن إقامة الدولة والكيانة والمحافظة عليها؟ يضربون رأس ويضربون الضرائب على جماهير الناس. لا شك أن هذه الضرائب التي يفرضونها تحقق مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، فهل يجوز الأخذ بها؟ الجواب نقول لا. لما؟ لأن هناك ما يقوم مقام هذه الوسيلة المحجرة ما هو مشروع في الإسلام. ولذلك نعود إلى القسم الثاني، قلنا أن ابن تيمية يقول إما أن يكون السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يسمه للناس فلا يجوز الأخذ به، وإما أن يكون حدث المقتضي للأخذ بهذا السبب الموجود للمصلحة، حينئذ يقول ابن تيمية هنا أيضا ينقسم الأمر إلى قسمين، إما أن يكون السبب الذي دفع المسلمين أن يأخذوا به لتحقيق مصلحة ناشئا من تقصيرهم في تطبيق الشريعة كالمثال الذي ذكرته آنفا، فحينئذ أيضا لا يقبل هذا السبب ولو كان يحقق مصلحة، لأنه ناتج من تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين. أما إذا كان ذلك ليس ناشئا من تقصيرهم وإنما من ظلم بعض الدول أو الحكومات الكافرة مثلا، حينئذ ينظر في الموضوع وتؤخذ بمصلحة المرسلة في حدود دفع ذلك الذي عرض للمسلمين ولم يكونوا هم سببا لذلك. مثلا هذا المثال يذكره الشيخ الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. مثلا دولة مسلمة هاجمها الكفار بلا شك أن هذا الهجوم يتطلب إعداد جيش مسلم لمجابهة أبنان هؤلاء الكفار. فنظروا في الخزينة لم يكن عندهم في تقدير الخبراء ما يكفي لصد اعتداء هؤلاء الكفار. حينئذ يجب على الحاكم المسلم أن يفرض نسبة معينة من الضرائب على الأغنياء كل بحسبه لدفع صولة هذه الجملة الكافرة المهاجمة لبلاد الإسلام. إذا زال الشر وزيدت هذه الضرائب لأن هذه معالجة وقتية. هذا هو القول الفصل في اعتقادي الذي يجمع بين جلب المصلحة ودفع نفسها في تقرير نفسها المشروع والتي ليست المشروع. هذا ما عندي والله أعلم.
شيخ بعض المشايخ الذين التقيت بهم في هذا الحدث ممن يحبونك طلبوا مني أسألكم هذا السؤال مع كتمان صفهم مع كتمان أسمائهم.
نعم
قلت لي تبقى المودة بيننا لأنهم يخالفون في فتياكم في قضية الخليج.
نعم
قالوا ليس بيننا بين الشيخ شيء لأنه قضية فقهية ويتحدوا كونها خلافية. لكنهم قالوا ما هو قول الشيخ الآن وقد علم أن
السلام
دخول الدول الحلفية في الجزيرة العرب لم يكن اشتمالا وقد كذب هذا الظن. فهل يكون هذا مدعاه للشيخ ليعود عن فتياه؟ قالوا ما دمنا نعلم عن الشيخ رجوعه الى الحق وهو كثيرا ما يعلم تلاميذه طلاب العلم على هذا فما قولكم في هذه المساله؟ بارك الله فيكم.
ما هي فتياه؟ في فتيا وفي نتيجة الفتيا. فما هي الفتيا؟
الفتيا تعتمد على الاستعانة.
الاستعانة مطلقا؟
لكن أنتم قلتم في هذه القضية.
أرجو أن نكون دقيقين في الموضوع. أنت لابد فهمت منهم ما فهموا من فتيايا. فما هو فهمهم لفتيايا؟
أنا أرى أنهم فهموا فهما قاطعا لأنهم بنوا أنا أنقل
إذا كان فهمهم خاطئا فماذا أرد عليهم؟
هم يظنون أنكم بنيتم الفتية على مسألة الاحتلال وأنا علمت أنكم بنيتم الفتية من الدليل ثم ضمنتم القضية قضية الاحتلال من الاحتلال وغير ذلك.
نحن أخي كنا قبل ما يقع الاحتلال قلنا لا يجوز الاستعانة بهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن أولا المسألة ما أدري قد مضي الوقت إذا كنت أنت قد حط علم بالتواية في هذه المسألة يعني لنا عدة أشرطة.
أنا لهم لا أقوله لأبلغه لهم
لكن حريصين في السجل على الهاتف معاه مباشرة قبل أسبوع في الأردن.
أنا طلبوا مني أن أبلغهم الجواب.
طلبوا منك ماذا؟
أن أبلغهم الجواب.
الحقيقة ما أدري الآن إذا كنت أستطيع أن أستجمع فكري وأن أحصر ذهني وأجمع النقاط الأساسية التي تكلمت حولها في فتنة الخليج. كلنا يعلم أن المسألة قبل أن تقع الواقعة بين من يسمونهم بالخلفاء وبين العراق أن المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية كانوا متحمسين جدا للعراق ولعلك تعرف هذا. وكان هنا أناس معروفين بأسمائهم وأشخاصهم جعلوا باب حسين بصرا وعقدوا به آمالا عجيبة غريبة جدا، وبعضهم كان ممن يكفره يوم كان القتال قائما بين العراق وبين إيران، فانقلبوا. لم يكن انقلابهم عن دراسة فقهية، وإنما إما عن عواطف جامحة ليست مقيدة لأحكام الشريعة أو مصالح شخصية، والأمر كما يقال أحلاهما مر. فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل بعدي وأنه لا يحكم بما أنزل الله ووائده. يكفره يوم كان فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل عادي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وإلى آخره مما هو معروف. ولذلك كنت أذكرهم دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، لا تنضموا لا إلى صدام ولا إلى الحلفاء. وهذا أظن أنت عليك منه. وكنت أتجادل مع ناس من الشباب الصالح من المتحمس للعراق، وهنا قامت ما يسمى بإيش؟ الجيش الشعبي. ألوف مؤلف انضموا، وصل الرقم أظن 40,000-60,000 من روحه أن يجاهدوا مع العراق الحلفاء. أنا أقول لهم يا جماعة اتقوا الله عز وجل، أنتم تعيشون في أوهام، كيف تنطلقون من هنا للجهاد في سبيل الله؟ من الذي سينقذكم من هنا؟ أنا رجل مسلم، إذا حضر في الصلاة يوقفكم ويأمركم أن تصلوا، أم يقول أنجوا لا مواقف صلاة إلى آخره؟ أنتم جماعة خياليون، يعني لا تفكرون تفكيرا عمليا إلى آخره. ثم حين أنكم وصلتم إلى العراق هنا، هل ستقاتلون المستقبلين أم ستنضمون إلى الجيش العراقي؟ هذه الأمور التي كانوا لا يفكرون فيها إطلاقا. ثم إذا وصلتم إلى هناك وقيض لكم أن تقاتلوا جنبا لجنب مع العراق، من ستقاتلون؟ هل ستقاتلون أمريكان؟ هل ستقاتلون بريطان؟ ستقاتلون إخوانكم المسلمين من السعوديين والمصريين وغيرهم؟ لأن هؤلاء الكفار سيجعلون المسلمين تفشل في ذلك هذه القضية، والمسلمون هم خاسرون كما كانوا مع الحلفاء أو ضد الحلفاء. هذا كله كنا نقوله، لذلك نقسم ذلك بنصهم: تلزموا بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. لما وقعت الواقعة وهاجم الحلفاء فعلا العراقيين في الكويت، الوقت اللي كنت أقول أنا أنه الاعتداء العراق عن الكويت هذا لا يجوز، وأخوان هنا يكونوا جيدا ربما سمعت الحديث، أنا كنت أقول أن اعتداء صدام على الكويت أوجد مفسدة أخرى، وهي استعانة السعوديين بإيش؟ بهؤلاء الكفار. فهذه الاستعانة هي سيئة من سيئات صدام الشيخ. ما أدري هذا سمعته أم لا، ما أدري أولئك المشايخ سمعوا هذا الكلام ولا لا. أنا جاء هو كذلك، جاءني خطابات كثيرة جدا ومتوهمون هكذا. بعضهم قال لي أنت متأثر بالدعاية ضد السعوديين، أعوذ بالله. الشاهد لما وقعت الواقعة وجرى القتال، حينئذ وجدت نفسي مضطرا ألا أجمد على ذاك الأمر السابق وقد وقعت الواقعة، فقلت الآن يجب مناصرة لا حزب البعث ولا صدام في شخصه، وإن مساعدة الشعب العراقي ضد هؤلاء الغزاة. صحيح أن العراق كان باغيا وغاليا بالاعتداء عن كل، لكن الآن المشكلة تطورت بحيث أنه جاء الأمريكان من آخر الدنيا لصالح المسلمين، عاشر الله. فلذلك يجب مناصرة العراق، ولكن مع ذلك كنت عمليا لم أكن خياليا. لا يجوز لكم كأفراد أن تناصروا العراق، لا بد من دول أن تناصر العراق بما عندها من قوة ومن سلاح وجيش منظم إلى آخره. حتى الجزائريين كانوا يسألوننا، أقول لهم يجب مناصرة العراق لكن ليس كأفراد وإنما في الدولة، وكل ما سئلت كان هكذا جوابي. فقلنا أن استعانة السعوديين وتصريح مشايخ لهم يعني نزلتهم في نفسي بجواز الاستعانة، أنا قلت أنه هؤلاء كهؤلاء الذين كانوا عندنا يندفعون وراء عواطفهم ولا يحكمون شريعة الله عز وجل ولا يحكمون أقوال العلماء الذين فهموا هذه الشريعة، وحسبهم انحرافا أنهم جاءوا إلى الحديث المشهور وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لن نستعين بمشرك، وصل رأي بعضهم أن يقول أن هذا منسوخ. من نسخه؟ حوادث جزئية لا يوجد فيها ما يشبه استعانتهم إطلاقا، استعانتهم حيث استعانوا ليس بفرد ولا بخمسة ولا بعشرة ولا بمئة ولا بجيش هو أكبر جيش وأقوى جيش عدة وإلى آخره، وإنما بجيوش من الكفار كما هو معلوم. أين هذا الموجود في تلك الحوادث والجزئيات التي تضحك الفتنة؟ يستشهدون استعانة الرسول بالخريج الذي دلهم على طريق من مكة إلى المدينة، استعارة الرسول عليه السلام بأذرع صفان ابن أمية عجائب من الإبن، ثم هي جزئيات لا تكون مبدأ ولا تكيف قاعدة. الرسول يقول لن أستعين بمشرك، وصل الأمر ببعض من يقول هذا حديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ لا يوجد في أصول علم أصول الفقه أن تنسخ قاعدة الجزئيات، وإنما هذه الجزئيات يعني تستثنى من القاعدة لظروف لم تأتي، لكن القاعدة بتكون سالمة. والعلماء حتى الحنابلة منهم الذين قالوا في بعض الأقوال عندهم بجواز الاستعانة بالكفار، قالوا بشرط أن تكون الكلمة العليا للمسلمين. فهل كان استعانتهم من هذا القبيل؟ قلت لهم الحقيقة ساخرا برأيهم وبدفاعهم عن ما فعلت حكومتهم، لعلكم تجوزون الاستعانة باليهود في سبيل القضاء على صدام حسين وعلى جيشه. لو سئلوا هذا السؤال سيقولون نعوذ بالله، لكن هم اليهود موجودين في الجيش الأمريكي،
شوارب كوف يهودي.
نعم.
شوارب كوف قائد العمليات يهودية.
الشاهد يعني الأمريكان الذين وصلوا إلى البلاد المقدسة وحنوا بعضهم باعتبارهم من اليهود إلى خيبر واحتلوها، من الذي يستطيع أن يخرجهم منها؟ الجيش السعودي، وهو لم يستطيع أن يستقل بالدفاع عن هذا. هو
يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم ومن اليهود تحطيم عدوكم. مقابل أن ترسل الخطة الرسمية الملكية وتجاه هذا إعلامنا. إعلامنا. إسمارس كوف يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم وبذلنا الجهود لتحطيم عدوكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود بارك الله فيك. فأنا قلت أخشى أن هذا يكون احتمال غير عسكري ودون إراقة دماء للدولة الصهيونية. أنا قلت هذا ولا أزال أقول، وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة حتى هذه الساعة، لأننا نحن لا ندري ولا هم يدرون مدى انتشار الجيش الأمريكي في الدولة الصهيونية. أنا ما قلت مجرد انه الاحتلال لا يجوز الاستعانه، بنيت نفي الاستعانه هذه على اولا حديث صحيح لا مجال للقول بنسخه، وثانيا اقوال العلماء الذين اجازوا الاستعانه وضعوا شرطا اساسيا في الموضوع، وهذا الشرط غير مفقود في استعانه السعوديين من هؤلاء الكفار. هل منهم من يقول يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا؟ ما أظن أن أحدا يصل الأمر إلى مثل هذا الانحطاط التفكير. نائب لا سيجد قولي عليه أين إلى من اليهود؟ لعلي أجبتك عما سألته.
الشيخ سمعناكم مرة سؤلتم عن حكم إدخال المجلات والجرائد في أسوار البيوت، فأفتيتم بالجواز لمن هو أهل لأن يحللها العلماء. أنا أريد أن أكرر سؤالي ولعلكم نسيتم إجابة عنه: حكم أخذ الأخبار عن هذه المجلات وإدخالها وتحليلها والتفريق بين طالب العلم والمجتهد، بارك الله فيكم.
أنا أقول لأنه مما جاء في كتب الفقهاء أنه لا يجوز أن ينصب مفتيا من لا يعرف أحوال الناس. معرفة أحوال الناس يساعد العالم في أن يحسن الجواب عن أي مسألة يسأل عنها. هذا العالم ينبغي أن يكون في الواقع ملما بالحوادث التي تقع في المسلمين حتى يحسن الجواب عن أي سؤال قد يسأل عنه. يعني مثلا ما نذهب بعيدا، الذي يريد أن يقول بجواز الاستعانة بالكفار لضرب حزب البعث مثلا في العراق، الحديث ينبغي أن يعرف أن هذه الاستعانة هل هي تعود بالضرر على المستعين أم بالفائدة. لا يستطيع أن يحكم بشيء من الاحتمالين بالضرر أو بالفائدة إلا إذا كان عنده علم بالجيش الأمريكي وسياسته وموقفه بالنسبة للمسلمين ومساعدته لليهود هذه السنين الطويلة ضد المسلمين. هذه مثلا تذكره كيف يعني إجازة السعوديون أن يستعينوا بالأمريكان وهم يرونهم كل هذه السنين يساعدون اليهود على المسلمين. وقد قلت أيضا والكلام ذو شجون كما يقال، حين كان السعوديون في هذه العشر سنوات والأفغانيون يقاتلون الروس وأبناء الروس، لماذا لم يستعينوا بالأمريكان؟ أليس هذا المسلمين؟ لا، هذا المسلمين لكنهم ليسوا سعوديين. أيضا هذه الاستعانة إنما كانت للدفاع عن أرضهم وليس للدفاع عن إسلامهم. القصد يعني أنا أعتقد أن مما يساعد العالم المسلم أن يكون متقنا لمعالجة الحوادث والأمور التي تقع ويسأل عنها أن يكون ملما للوقائع والحوادث، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالإطلاع إما بطريق الراديو هذا أو بقراءة المجلات أو الجرائد. وأنا أقول هذا وإن كنت أشهد، لأنه أنا أبعد الناس عن مثل هذا الوضع، لأن ما فيني يكفيني من العمل في خدمة السنة. لكن لا أمطر على أحد أن يتوجه لمثل هذا الاطلاع ولمثل هذه الدراسة بشرط أن يكون عالما بالإسلام وألا يكون إنسانا عاديا لا علم عنده.
سبع أصابع العلماء الزواج كفر الجنود العراقيين وهم يخلون. يعني ماذا جوابك؟
هذا يخالف الحديث الصريح إني نهيت عن قتل المصلين.
ولا لا يستدل شيء بحديث لعن الله العقل على المصلي ولا غير المصلي. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن العقرب لأنها ليس غير مصلي، يعني كمان هذا يعني لا يستأنس به، وفليقاتله فإنما هو شيطان اللي يقطع صلاته.
هذا استنباط بعيد شوي. نعم.
شيخ، مما له علاقة بهذا الموضوع أن كثير من الشباب وقعوا في المشايخ.
هذا صحيح.
ما نصيحتكم لهؤلاء؟
اخواننا سمعوا مثل جواب مثل هذا السؤال، وهو انه لا يجوز لهؤلاء الشباب ان ينالوا من اهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم، لانهم اخطأوا في وجهة نظر هؤلاء الشباب. علما ان هؤلاء الشباب حينما يخاطئون أولئك العلماء لا ينطلقون من علم وإنما ينطلقون من عاطفة. ولذلك فإن أعجبهم فتوى زيد من العلماء فسيوجد في الطرف الآخر الذين يتحمسون للعلماء المخالفين لذاك العالم، بل أيضا سيقفون نفس الموقف بالنسبة للشيخ الذي هم معجبون بفتواه برأيه. ولذلك نحن ننصح الشباب أن لا يتدخلوا في مثل هذه المسائل، والطعن والرمز واللمس في العلماء الذين يرون أنهم أخطأوا. نحن بلغنا أن بعضهم وصل بأن يطلق كلمة الكفر والعياذ بالله على بعض العلماء الذين نجلهم ونكرمهم ونحترمهم كل احترام. وهذا سبب كله هو انطلاق الناس كما قلنا آنفا سواء أصابوا أو أخطأوا من العاطفة، وليس عن علم وليس عن ذكر، وإنما عاطفة جامحة. هؤلاء يتعصبون للفتوى الفلانية، وهؤلاء يتعصبون للفتوى الأخرى المخالفة للأولى وهكذا، ويكون ذلك سببا للزيادة في اشتعال النار والخلاف بين المسلمين. ولذلك فنحن أنكرنا على الشباب ولو كانوا معنا مثلا في الرأي أن يطعنوا في الآخرين من العلماء الذين لهم رأيهم واجتهادهم. يمكن صار وقته بده
سؤال الأول، كيف تكون معاملة المخالف بين المتساهلين وتساهلهم ماذا يؤدي إلى تمييز الشخصية السنية، وبين المتشددين تشددهم هذا قد يؤدي إلى الكثير ما سمعناكم تذكرونه من عمل الحجة على المخالف وغير ذلك. أقول هذا كذلك حتى لا أتعبكم تكرار ما ذكرتموه جزاكم الله خير، لكن تقوم بعض شبه من افعال السلف كمثل قول بعضهم القلوب ضعيفه وشبه خطافه عند مجالس المبتدعه، وكذلك تنسير امام احمد رحمه الله من الحارس المحاسبي. نعم
نعم
عن قراءه كتبه.
وبين معاملة هذا المخالف على ميزان حسناته وسيئاته، يعني هنا قاعدة تقول ننظر في حسناته وسيئاته، وثم كلام رب السلف في التنسيق من المبتدع الذين كانت لهم حسنات. نعم الله خير.
الذي أراه والله أعلم أن كلام السلف يرد في الجو السلفي، يعني في الجو العامر بالإيمان القوي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. هو تماما كالمقاطعة، مقاطعة المسلم للمسلم تنزية وتأذيلا له، هذه سنة معروفة، لكن في اعتقادي وكثيرا ما سئل أقول زمننا لا يصلح للمقاطعة. زمننا إذا لا يصلح لمقاطعة المبتدعة، لأنه معنى ذلك أن تعيش على رأس الجبل، أن تنزوي عن الناس وأن تعتزل لهم، ذلك لأنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبعثهم فلا يكون لك ذلك الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك السلف الذين تكلموا بتلك الكلمات وحضوا الناس على مجانب أهل البدع. ذلك بلا شك أمر مشتقا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها مثلا حديثه المشهور مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، الحديث معروف. فهذا الحديث يعطينا ما يقوله بعض الإمام كمثل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لكن مجالسة المبتدعة شيء والابتعاد عنهم حتى مما يكثر السؤال عنه، فلان مثلا صوفي يتوسل من أنبياء ورسول لآخره وهو يأم الناس، فهل أصلي خلفه أم لا؟ أنا بقول صلي خلفه، فهذا شيء ومصاحبته ومجالسته والاستفادة منه من شيء آخر. وأظن أنه يؤيدني في هذا، في هذا التفريق، ويلتقي مع توجيه السلف في بعض الكلمات التي ذكرتها أنت، أنه وصل إلينا أن من عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. الآن بيكون من التشدد أن نتخذ هذه الكلمات في تنفير الناس من الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الذين قل من يكون فيهم على السنة، فتكون العاقبة أن يلزموا بيوتهم وحواليتهم ويعطلوا جماعة المسلمين. هذا ينافي قولهم بأن من العقيدة أن تصلي وراء كل بر وفاجر، ولكن يكون صوابا أن نحذر هؤلاء من مخالطة أهل البدعة وأهل التصوف لما ذكرناه آنفا من حديث ومن المثل الذي هو خلاصة الحديث الصاحب ساحب. أنا رأيي والله